الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فما زلنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سجود السهو، وقد عرفنا موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، وعرفنا أن الحكم يختلف باختلاف السهو، فقد يكون السهو عن شك، وقد يكون عن تحري، وقد يكون عن زيادة، وقد يكون عن نقصان. فإذا كان السهو عن شك فالواجب على المصلي أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، وأن يسجد للسهو قبل السلام. وإذا كان عن شك بعده حصل التحري فتحرى الصواب بعد حصول الشك له ولم يبقى على شكه، فتبين له أن الصواب إما الزيادة أو النقصان، فهنا يأخذ بالصواب الذي ظهر له. فإن ظهر له أن الصواب أنه صلى ثلاثا فليأتي بركعة، وإذا ظهر له أن الصواب هو أنه صلى أربعا فقد تم صلاته، وفي الصورتين عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. وإذا كان الشك عن زيادة كأن يزيد ركنا في صلاته فليسجد للسهو بعد السلام، وأما إذا زاد ركعة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن زيادة الركعة كزيادة الركن، أي أن سجود السهو يكون أيضا بعد السلام. وسبق أن عرفنا قولين للإمام أحمد في هذه المسألة، فتارة يرى قبل السلام وتارة يرى بعد السلام، أعني في زيادة الركعات، وهذا موضع اجتهاد. فشيخ الإسلام فما شاء على أن سجود السهو يكون بعد السلام في زيادة الركعة أو في زيادة الركن، وهكذا إذا زاد واجبا فيكون سجود السهو بعد السلام. وأما إذا أنقص واجبا فإن سجود السهو يكون قبل السلام. إذا أنقص واجبا فإن سجود السهو يكون قبل السلام، وإنما قلنا إذا أنقص واجبا، وذلك لأن إنقاص الركن لا يستمر هذا الإنقاص، فإن من نسي ركنا لابد أن يتم صلاته، فالنقصان الذي يكون سجود السهو فيه قبل السلام إنما هو نقصان الواجبات، فإن الواجب إذا أنقص كان البدل منه سجود السهو، أما الركن إذا أنقص فسجود السهو لا يعتبر بدلا منه، فلا بد أن يؤتى بالركن. وإذا جاء المصلي بالركن فسوف تحصل بعد ذلك زيادة في صلاته، فيكون السجود حينئذ بعد السلام. هذا ما يتعلق بموضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ ففي الشك قبل السلام، وفي التحري بعد السلام، وفي الزيادة بعد السلام، وفي النقصان قبل السلام. في الشك قبل السلام، وفي التحري بعد السلام، وفي الزيادة بعد السلام، وفي النقصان قبل السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما وجوبه، أي وجوب سجود السهو، وأما وجوبه فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم لمجرد الشك، فقال: إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليزجو السجدة وهو جالس. والشاهد قوله فليسجد، وهذا أمر الأصل الأمر الوجوب. قال: أمر به فيما إذا طرح الشك، فقال في حديث أبي سعيد: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى تمام لأربع كانت ترغيما للشيطان. قال: فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى تمام لأربع كانت ترغيما للشيطان. والشاهد: ثم يسجد السجدتين، أي ثم ليسجد سجدتين. قال: وكذلك في حديث عبد الرحمن: ثم ليسجد السجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. وأمر به في حديث ابن مسعود حديث التحري، قال: فليتحرى الصوف ليتم عليه ثم ليسجد السجدتين. وفي لفظ: هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد في صلاة ام نقص، فيتحرى الصوف فيتم عليه ثم يسجد السجدتين. وفي الحديث الآخر المتفق عليه ابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. فقلنا له الذي صنع؟ فقال: إذا زاد أو نقص فليسجد السجدتين. قال: ثم سجد سجدتين، فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص، ومراد إذا زاد ما نهي عنه أو نقص ما أمر به. وهذه أوامر الأصل في الأمر الوجوب. قال: ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك، لكل ما يترك مما أمر به، إذا تركه ساهيا، ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه. قال: ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه، وهذا لإخراج الأركان، فإن الأركان إذا تركت لابد أن تعاد. من ترك ركنا ساهيا فلابد أن يعيد ذلك الركن الذي تركه، ولا يكتفى بمجرد السجود السهو. قال: في هذا إيجاب السجود كل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا، ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه، وإذا زاد ما نهى عنه ساهيا. فعلى هذا كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا فإما أن يعيده إذا ذكره، وإما أن يسجد للسهو، لا بد من أحدهما، إما الإعادة وإما سجود السهو، وإما الجمع بين الإعادة وسجود السهو. قال: فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، وهذا من غير سجود السهو، فيعيد الصلاة إذا نسيها لكن من غير سجود سهو، فإذا نسى الصلاة تخرج وقتها لا يقال صلي الصلاة إذا ذكرت وسجد سجود السهو، فتعان من غير سجود السهو. قال: فالصلاة إذا نسي صلاها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك، وكذلك إذا نسي طهارتها، وهكذا إذا نسى الوضوء صلى من غير وضوء ناسيا للطهارة، فالواجب عليه أن يعيد الطهارة وأن يعيد الصلاة. ولا يؤمر بسجود السهم. قال كما أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء, أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك إذا نسي ركعة, لكن إذا نسي ركعة هنا يؤمر بإعادة بفعل الركعة التي نسيها, ويؤمر أيضا بسجود السهم. قال وكذلك إذا نسي ركعة كما في حديث اليدين فإنه لابد من فعل ما نسيه, إما مضموما إلى ما صلى, وإما أن يبتدئ الصلاة. وهذا محل نزاع يأتي التفصيل فيه في حق من نسي ركنا أو نسي ركعة. وذكر ذلك بعد طول فصل, هل يأتي بالركعة التي نسيها لمفردها أو يأتي بها مضموما إلى غيرها بمعنى يعيد الصلاة من أولها, محل نزاع يأتي الكلام عليه في موضعه من كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال وكذلك إذا نسي ركعة كما في حديث اليدين فإنه لابد من فعل ما نسيه, إما مضموما إلى ما صلى, وإما أن يبتدئ الصلاة. وليس هذا على التخير, لكن يشير إلى النزاع في هذه المسألة, ويأتي ما اختاره الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة بمشيئة الله. قال فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كل يأمر الساهي بسجدتي السهو, وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدها بالمسلمين قبل السلام, ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث سلم بقي فأتم صلاته, وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة بعد السلام. ولما أذكره أنه صلى خمسا سجدهما بعد السلام والكلام, فإنه تحدث معهم ثم حصله سجود السهو بعد ذلك. قالوا هذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما, وأنه لم يدعهما في السهو المقتضى لها قط, أو في السهو المقتضي لها قط. وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما, وهو قول الجمهور, وهو قول جمهور العلماء, وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة. وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. إذن المخالف في هذه المسألة الإمام الشافعي, فالإمام الشافعي ذهب إلى عدم وجوب سجود السهو, وأما جمهور العلماء فيوجبون سجود السهو والصوم مع جمهور العلماء, فإن الأدلة صحيحة وصريحة في وجوب سجدتي السهو. قال والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. فهذا مذهب الإمام الشافعي, ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه, بحيث أنه يترك إذا ترك سهوا عوض بسجود السهو. ما كان كذلك عنده فهو من المستحبات لا من الواجبات. ولهذا فإن التشهد الأوسط عنده من المستحبات, لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه واكتفى بسجود السهو. فليس عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه واجب في الصلاة تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. فلو كان التشهد الأوسط من الواجبات لما عوض بسجود السهو عنده, فإن الواجب عنده لا يعوض بسجود السهو. قال والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا, فإن احتج المحتج عليه بحديث عبد الله بن بحينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك مستحبا لم يترك واجبا. قال وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة, لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة. وهنا في هذه النسخة زيادة لا تبطل الصلاة بعمده, وهي زيادة مفسدة للمعنى, وليست مذكورة في بعض النسخ، وهي كما عرفنا مفسدة للمعنى، وإنما معنى الكلام. لكن مالك وأحمد وغيره يقولون تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة. فالإمام مالك وأحمد يفرقون في الواجبات بين المتعمد وبين الساهي، فعندهم أن من ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، ومن ترك الواجب سهوا عوض بسجود السهو. هذا في مذهب الإمام مالك وأحمد. أما الشافعي فيرى أن من ترك الواجب عمدا أو سهوا فلا يعوض بسجود السهو، شأن الواجب عنده كشأن الركن. من تركه عمدا بطل صلاته، من تركه سهوا لا بد أن يأتي به ولا يعوض بسجود السهو. قال لكن مالك وأحمد وغيره يقولون تبطل الصلاة بعمده، أي بترك الواجب عمدا وعليه الإعادة، أي علي إعادة الصلاة من أولها لأن الصلاة بطلت بذلك. فالركن والواجب من هذه الحيثية عند جمهور العلماء بمعنى واحد. فجمهور العلماء يبطلون الصلاة بمن ترك الواجب متعمدا، هذا الذي عليه جمهور الصلاة جمهور العلماء فيما يتعلق بالصلاة، وليس هذا كلام عام في جميع العبادات، وإنما فيما يتعلق بالصلاة. فيجعلون الركن والواجب على معنى واحد في هذه القضية، من ترك ركنا أو ترك واجبا متعمدا فإن صلاته باطلة، والواجب عليه أن يعيد الصلاة. وإذا ترك الواجب سهوا ففي مذهب الإمام مالك وأحمد الاكتفاء بسجود السهو، وبهذا جاءت السنة. وأما مذهب الإمام الشافعي فلا يرى الاكتفاء بسجود السهو في الواجبات. قال لكن مالك وأحمد وغيرهم يقولون تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة، ويجب بتركه سهوا سجود السهو. وأبو حنيفة يقول إذا تركه عمدا كان مسيئا وكان الصلاة ناقصة ولا إعادة عليه. أبو حنيفة يفرق بين الواجبات وبين الأركان، فيرى أن من ترك الواجب عمدا أن الصلاة لا تبطل بذلك، وإنما يكون مسيئا وتكون صلاة ناقصة مع صحتها. قال وأبو حنيفة يقول إذا تركه عمدا كان مسيئا وكان الصلاة ناقصة ولا إعادة عليه. وأما ما يزيده عمدا فكلهم يقول إن فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه، لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود، ما في سجود سهو في حق من ترك الواجب عمدا، وإنما يقال وإنما يقولون تبطل صلاته والواجب عليه أن يعيد الصلاة وليس عليه سجود سهو. قالوا في حال السهو يقولون قد عفي عنه فلا يجب السجود، وفي حال السهو طيب قالوا أما ما أبو حنيفة يقول إن ترك عمدا كان مسيئا وكان الصلاة ناقصة ولا إعادة عليه. قالوا أما ما يزيده عمدا، هذا ما يتعلق بالنقصان، بقى ما يتعلق بالزيادة. قالوا أما ما يزيده عمدا فكلهم يقول إن فيما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه. فإذا تعمد الإنسان وسجد في ثلاث سجدات في ركعة أو ركعة ركوعين في ركعة فإن صلاته باطلة وليس عليه سجود سهو، بل واجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. قال لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود، أي لا يؤمن بسجود السهو بسبب تلك الزيادة لأن صلاته باطلة والواجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. وفي حال السهو إذا زاد زيادة في سهوه يقول قد عفي عنه فلا يجب السجود، وهذا في مذهب الحنفية. إذا زاد في صلاته يقول هذه الزيادة قد عفي عنه، إذا كان سهوا قد عفي عنه فلا يجب السجود. والصواب ما دلت عليه السنة من وجوب السجود عند الزيادة، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا. قال: وقد احتج بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشك: كانت الركعة والسجدتان نافلة. والاحتجاج لعلماء الشافعية، فإن علماء الشافعية ذهبوا إلى أن سجود السهو من قبيل النافلة لا من قبيل الواجب، وما حجتهم على أن من قبيل النافلة احتجوا بهذا الحديث في حديث الشك، حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت الركعة والسجدتان نافلة. قالوا: النافلة عكس الفريضة، ويدل على أن سجود السهو يدل على أن سجدتين السهو من المستحبات لا من الواجبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نافلة، وسيأتي معنا أن هذا احتجاج لا يستقيم. كانت الركعة والسجدتان نافلة، فإن في الحديث كانت الركعة، وهل الركعة مستحبة وإلا فريضة؟ الركعة فريضة إذا شك الشخص هل صلى ثلاثا أم أربعا، فهنا مأمور أن يبني على اليقين وأن يأتي بركعة ويسجد للسهو. هذه الركعة التي يأتي بها نافلة ولا فريضة؟ هي فريضة، وهكذا سجود السهو فريضة، وتسمية ذلك نافلة سيأتي تأويله، ليس المراد بالنافلة ما كان مستحبا كما هو العرف الجاري في أوساط كثير من الناس، بل النافلة لها معان كثيرة. على أن هذا الحديث في ثبوته نظر، ولهذا الشيخ الإسلام يقول: وهذا اللفظ ليس في الصحيح. هذا اللفظ جاء عند أبي داود وجاء عند ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري، ومحمد بن عجلان صدوق حسن الحديث، والحديث جاء في مسلم من طريق سليمان ابن بلال القرشي عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد، وسليمان بن بلال من الثقات الأثبات، فرواية سليمان بن بلال أصح من رواية محمد بن عجلان، فما في الصحيح ما في صحيح مسلم أصح من هذه الرواية التي رواها أبو داود وابن ماجه. وعلى فرض ثبوت هذه اللفظة فهي متأولة على معنى المستقيم على ما سيأتي إيضاحه. قال: وهذا اللفظ ليس في الصحيح، ولفظ الصحيح فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يزوي السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى تمام لأربع كانت ترغيما للشيطان، فقد أمر فيه بالسجود وبين حكمته سواء كان صلى خمسا أو أربعا، فقال: إن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وهذا يقتضي أن التطوع بالوتر لا يجوز، ولهذا يؤمر بتشفيع الصلاة لأن التطوع بالوتر لا يجوز، ففي النهار وتر واحد وهي صلاة المغرب هي وتر النهار، وإن كانت تصلى في أول الليل لكنها وتر النهار، وفي الليل وتر واحد وهو الوتر المعروف وهو من قبيل النافلة، فلا يشرع أن يتطوع الإنسان بالوتر، يصلي ركعة في غير وتر الليل أو وتر النهار، لا يوتر في غير الليل في غير وتر الليل وتر النهار. قال: يقتضي أن التطوع بالوتر لا يجوز، بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة الليل بالوتر. وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم، جعل السجدتين قائما مقام ركعة وشفعت له صلاته. قالوا: إن كان صلى تماما لأربع فلم يزد في الصلاة شيئا كانت ترغيبا للشيطان. فهذا اللفظ وقوله كانت الركعة والسجدة نافلة له لا يمكن أن يستدل به حتى يثبت أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ولفظه الذي في الصحيح يقتضي وجوبهما، وجوب الركعة والسجدتين، والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها، قال: والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها، مع أنها داخل في مسمى النافلة في الحديث كانت الركعة والسجدة النافلة، والركعة كما قال قد اتفق العلماء على وجوبهما، وهذا يدل على أن ليس المراد بالنافلة الأمر المستحب.
قال والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها، فحيث قيل إن الشاك يطلع الشك ويبنى على مستيقن، كانت الركعة المشهور فيها واجبة. وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق واللفظ المروي هو فيها وفي السجود أي فيهما، فالنافل يتناول الركعة وسجود السهو. قال هو فيها وفي السجود، مع أن السجود أيضا مأمور به كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافي وجوب السجدتين، ما ذكر من النافلة لا ينافي وجوب السجدتين كما لا ينافي وجوب الركعة. وإن كان هذا اللفظ قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك، فعلى تقدير أن تكون صلاة تامة في نفس الأمر لم ينقص منها شيء، يكون ذلك زيادة في عمله، فتكون النافلة بمعنى الزيادة لا بمعنى الأمر المستحب، وله فيه أجر كما في النافلة. وهذا فعل كل من احتاط فأدى ما يشك في وجوبه إن كان واجبا وإلا كانت نافلة له، فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير إتمام الأربع، ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في صلاته فأمر بهما، وإن كان صلى أربعا ترغيما للشيطان. وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب بأن يفعل ما يتبين به براءة الذمة، والواجب في نفس الأمر واحد والزيادة نافلة. فإذا شك مثلا هل نسي صلاة الظهر أو نسي صلاة العصر فيقال له صلي الظهر والعصر فتكون إحداهما فريضة والأخرى نافلة باعتبار حقيقة الأمر، أما باعتبار الأمر فهو مأمور بهذه ومأمور بهذه. قال وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب أن يفعل ما يتبين به براءة الذمة، والواجب في نفس الأمر واحد والزيادة نافلة. وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهما، والمحرم في نفس الأمر واحد لكن هو ينهى عنهما، فذلك المشهور فيه يسمى واجبا باعتبار أن عليه أن يفعله، ويسمى نافلة على تقدير أي هو مثاب عليه مأجور عليه، ليس هو عملا ضائعا كالنوافل، شأنه كشأن النوافل باعتبار الثواب، وأنه لم يكن في نفس الأمر واجبا عليه لكن وجب لأجل الشك، مع أن إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي ويسمى نافلة، فإحدى الروايتين عن أحمد يرى أن من صلى الفريضة ثم دخل إلى المسجد وإمام الحي يصلي بالناس الفريضة أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها، يجب عليه أن يعيد الصلاة مع أنه قد صلاها قبل ذلك، لكن لما دخل المسجد وإمام الحي يصلي بالناس وجب عليه أن يصلي معهم، فيجبر على هذه الصلاة ويسميها الإمام أحمد نافلة، فهي واجبة ونافلة. قال مع أن إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي ويسمي نافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنها زائدة على المكتوبات، فسميت نافلة لأنها زائدة على المكتوبات لا لأنها مستحبة. قال يسمى نافلة من صلى بذلك، وكذلك قوله في حديث أبي ذر صلي الصلاة وقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة ولا تقل إني قد صليت، فهي نافلة أي زائدة على الفرائض الخمس الأصلية، وإن كانت واجبة بسبب آخر كالواجب النذر، وهذا أمر ظاهر. فالمراد فالنافلة قد تأتي على معنى الشيء الزائد سواء كان مستحبا أو كان واجبا، فكلمة نافلة لا يفهم منها الاستحباب مطلقا، قد تطلق النافلة على الأمر الواجب. قال وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة في الحسنات، وذلك لمن لا ذنب له، ولهذا قالوا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أن النافلة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله غفر له وغير له ذنوب، فالصلوات تكون سببا لمغفرتها. وهذا القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه، فالمقصود أن لفظ النافلة توسع فيه، فقد يسمى به ما أمر به، وقد ينفع عن التطوع. وهنا ومن الله فتهجد بنافلة لك صلاة، جعلوا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ونفوا النافلة عن سائر الناس. وقد ينفع عن التطوع، فقد تبين وجوب سجود السهو وسبب إما نقص وإما زيادة. على كل هذا إيضاح بين على القول بثبوت هذا الحديث، كانت الراكعة والسجدتان نافلة، ليس المراد بالنافلة ما كان مستحبا، النافلة تأتي معنى الزيادة، زيادة في أجره وفي ثوابه، وإن كان ذلك من الواجبات. وإن كان الأظهر كما عرفنا عدم ثبوت هذه اللفظة في الحديث، وأن الصحيح ما في الصحيح. قال: فقد تبين وجوب سجود السهو وسبب إما نقص وإما زيادة، كما قال في الصحيحين: إذا زاد أو نقص فليس السجدتين. فالنقص كما في حديث ابن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد، والزيادة كما سجد لما صلى خمسا وأمر به الشاكر الذي لا يدري أزاد أم نقص، فهذه أسبابه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. والشك كما عرفنا قد يكون بتحر ومن غير تحر. وقد تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام، وقد تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام، وفي الزيادة بعده، وهكذا في التحري بعده. فهذا خلاصة القول في هذا المسألة. وفي هذا الفصل تبين لنا أن سجود السهو من الواجبات خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه أنه من المستحبات، وهو واجب على جميع الصور سواء كان من زيادة أو من نقصان أو من شك أو من تحري، وسواء كان قبل السلام أو بعد السلام، فإن الأحاديث جاءت بالأمر في جميع صوره. نكتفي بالذي أخذناه.